بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من لقاءات مرور الكريم على آيات القرآن العظيم. فرغنا في اللقاء السابق من الكلام على سورة الفاتحة، ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء على بدايات سورة البقرة. سورة البقرة عرفت بهذا الاسم، وليس لها اسم مفرد آخر، فهي سورة البقرة فقط، ليس لها اسم آخر. وأسماء سور القرآن الكريم تنقسم من حيث هذه الوجهة إلى سور لها اسم واحد، وسور لها أكثر من اسم، وسور يجمعها بغيرها اسم. ولسورة البقرة نصيب من هذا الأخير، فهي مع سورة آل عمران يجمعها اسم الزهروان، الزهروان البقرة وآل عمران، يجمعها مع بعض السور الأخرى اسم السبع الطوال، السبع الطوال يعني أطول سور القرآن الكريم. سورة البقرة سميت بهذا الاسم لأنها انفردت بذكر قصة البقر التي أمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بذبحها، لتكون آية كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا. فهذه البقرة لها شأن إلهي عجيب في هذه الحادثة، وكانت اختبارا لبني إسرائيل فشلوا فيه، وكان أبرز فشلهم في المنهج في معاملة أوامر الله تبارك وتعالى كيف تكون. الواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، هم لا، قالوا سمعنا وعصينا، وجادلوا جدالا عظيما. فكأن ربنا تبارك وتعالى سمى هذه السورة لتبقى نموذجا على فشل تجربة بني إسرائيل في الأرض، وكأنها تقول لأمة الإسلام لا تفعلوا فعلهم فتفشلوا فشلهم. وسيظهر معنا أن هذه القصة بهذه الصورة بهذا الشكل يعني هي محور سورة البقرة كاملة. سورة البقرة سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. العلماء لما بيتكلموا في المكي والمدني يعني الأغلب، أو أن السورة خالصة مدنية، يعني إما أغلبها مدني أو أغلبها مكي فيقولون مدنية مكية، أو أن السورة كلها مكية كلها مدنية. ولذلك لا تجد في القرآن الكريم شيئا ثالثا، إما سورة مكية وإما سورة مدنية. وبعض المصاحف القديمة كانت تكتب مكية إلا كذا وكذا وكذا، مدنية إلا كذا وكذا وكذا. لكن طبعا يغلب على السورة معظمها. فأما سورة البقرة فلا، سورة البقرة مدنية نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك طبيعة السورة كما سيأتي معنا في الكلام على التشريع والآيات الطويلة وكذا. فهذه من علامات القرآن المدني. عدد آيات هذه السورة 286 آية، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، أكبر سورة من حيث عدد الآيات ومن حيث عدد المساحة في الحروف والكلمات والجمل، هي أطول سورة في القرآن الكريم. وسورة البقرة لها فضائل عظيمة عديدة. من هذه الفضائل أنها تنفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولها فضائل عديدة ذكرها العلماء في مقدمات تفسير السورة وكذلك في الكتب التي أفردت للحديث في فضائل القرآن الكريم. المقصد الذي تدور عليه السورة والمحور الموضوع الأساسي الذي تتكلم في هذه السورة يتكلم عن استخلاف الإنسان في الأرض، عن تكليف الإنسان بالمسؤولية من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكرت آدم عليه السلام، وذكرت إبراهيم، وآدم أبو البشر وإبراهيم أبو الأنبياء، وذكرت بعد ذلك تكاليف الله تبارك وتعالى للأمم السابقة، وذكرت ذكرت الدور الذي ينبغي أن يقوم به الإنسان المسلم في هذه الحياة، حيث تشريعات الله عز وجل للأمة المسلمة. وهذا الاستخلاف أوضحته السورة من خلال أولا بيّنت الدور الذي خلق من أجله الإنسان، لماذا خلق الإنسان في الأرض من أول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وبعد هذا عرضت بعض التجارب السابقة لحمل أمانة الاستخلاف في الأرض، وللتشابه الكبير بين أمة الإسلام وبين أمة موسى عليه السلام، وهي الأمة السابقة لنا مباشرة، موسى هو النبي العظيم وعيسى يتبعه. فقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا تجربة هذه الأمة الكبيرة العظيم، وبعدها كلف الله عز وجل أمة الإسلام بحمل الأمانة إلى يوم القيامة. أنجد السورة في شكلها العام، في البداية في فاتحة السورة تبين أصناف الناس الثلاثة الموجودين في الأرض. دعوة الإسلام ستقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. المؤمنين والكافرين والمنافقين. بعد هذا مباشرة تكلمت السورة عن تجارب ثلاثة سابقة في مسألة الاستخلاف، فتكلمت عن أول تجربة تعليمية للإنسان في مسألة الاستخلاف، وهي تجربة آدم عليه السلام، كانت تجربة تمهيدية. وبعدها بعد ما انتهت قصة آدم حدثتنا هذه السورة عن تجربة فاشلة للاستخلاف بهدف تحذير أمة الإسلام من الوقوع في مثل أخطائهم، وهي قصة بني إسرائيل. مباشرة بعد ما انتهت قصة آدم بدأت قصة بني إسرائيل. كادت قصة بني إسرائيل أن تنتهي، بدأت بعدها مباشرة تجربة جديدة، لكنها هذه المرة تجربة ناجحة للاستخلاف، جاءت بهدف تحفيز هذه الأمة لمسألة الاقتداء بهذه التجربة، وهي تجربة فلاح ونجاح، تجربة إبراهيم عليه السلام. وظلت الآيات تتكلم عن إبراهيم في هذا الجزء حتى انتهى الجزء الأول من السورة. الجزء الثاني كله عبارة عن إعداد للأمة المسلمة حتى تتحمل أمانة الاستخلاف من خلال منهج الله تبارك وتعالى. وظهر إن هذا المنهج يتكلم عن ثلاثة عناصر أساسية. أول شيء لابد يكون فيه تميز، استقلال، وهذا ابتداء من عندي مثلا سيقول السفهاء من الناس قبلة مستقلة لأمة مستقلة. وبعد هذا بدأت التفردات التي أعطيتها هذه الأمة حتى تكون أمة لا تشبه احدا ولا تختلط باحد، انما هي امه متميزه في كافه الجوانب. بعد هذا اتكلمت الايات عن تقوى الله عز وجل، لفتت تربويه، توجيهات عقائديه نجدها مبثوثه في الايات من بعد هذا الموضع. في النهايه جاءت أفراد المنهج الذي كلف الله تبارك وتعالى به هذه الأمة ليختبر الله عز وجل طاعتها، وفيه يأمرها الله عز وجل بالطاعة المطلقة، منهج شامل للعبادات وللمعاملات، تشريع في الجنايات، في الصيام، في الحج، في الجهاد، في الإنفاق، في الأحوال الشخصية والأسرية، في الاقتصاد، في المعاملات المالية. كل هذه النواحي غطتها السورة في الجزء الثاني، لتقول إن الأمة التي تميزت بشخصية مستقلة والتي تسعى إلى تقوى الله عز وجل داخليا وخارجيا ينبغي أن تسير على منهج شامل في العبادات والمعاملات، يكون عنوانها في كل هذا العمل سمعنا وأطعنا. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذا صراحة في نهاية السورة. في الخاتمة كما كانت البداية كلام عن المؤمنين، في الخاتمة ختمت أيضا بكلام عن المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وفيها دعاء وفيها استعانة عظيمة جدا تستعينها هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعينها الله عز وجل على تحمل الأمانة وعلى القيام بتكاليف الاستخلاف. تبدأ سورة البقرة بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والأصح في مذهبنا، مذهب الشافعية، أن البسملة آية من كل سورة، آية من كل سورة، كذلك كانت في الفاتحة، وهي كذلك في البقرة، وهي كذلك في كل سورة من سور القرآن الكريم. ألف لام ميم، هذه أول آية تقابلنا من الآيات التي لها ألقاب في القرآن. هناك آيات في القرآن الكريم لها ألقاب، فآية الكرسي، آية النور، وهكذا. فألف لام ميم وأخواتها، ألف لام راء، حاميم، طه، ياسين، كل هذه اسمها الحروف المقطعة، الحروف المقطعة. وهذه الحروف من إعجاز القرآن الكريم. لماذا؟ لأنها كانت معروفة مألوفة وقت نزول الوحي عند العرب. ولذلك مثلا لا نقرأ أثرا من الآثار ينقل إلينا إن العرب شغبوا على القرآن لوجود ألف لام ميم فيه أو ألف لام راء وهكذا، لم يستنكروها. طبعا هم جادلوا كثيرا في القرآن واستكبروا عن القرآن وعادوا القرآن وعادوا من نزل عليه القرآن. وكانت هذه الأحرف عبارة عن تحدي، كانت بمثابة التحدي للعرب، أهل فصاحة وأهل بيان. فالله تبارك وتعالى يقول لهم إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، طاء، هاء، نون. نجد هذه الحروف أحيانا تكون من حرف واحد مثل نون، حرفين مثل طه، ثلاثة، ألف لام ميم، أربعة، ألف لام ميم راء، خمسة، كاف، هاء، ياء، عين، صاد، حاء، ميم، عين، سين، قاف. هذه خمسة حروف في أول، ولا يوجد أكثر من هذا. فكانت رسالة تعجيزية، ألفوا مثل هذه الأحرف، فهي ألف ولام وميم وموجودة في لغتكم، وألف ولام وراء وموجودة في لغتكم، وطاء وهاء وهي موجودة في لغتكم، ف فإن عجزتم وفعلا عجزوا فآمنوا به، آمنوا به. وبعض أهل العلم يقول هذه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى به، والله أعلم بمراده فيها، ولكننا نعلم الحكمة منها. وبعضهم يفسرها ألف لام ميم هكذا تقرأ، على الرغم من أن هناك في القرآن الكريم ما هو مثلها في الكتابة: ألم نشرح لك صدرك، ولكنها تقرأ ألم، وهنا تقرأ ألف لام ميم. ألم هناك في التشكيل، والتشكيل حادث على القرآن الكريم، يعني كان يكتب بلا نقط، كان يكتب بلا تشكيل، فكان ألف لام ميم مثل ألم بالضبط، إلا أنهم إذا قرأوا هذا يقول ألف لام ميم، وإذا قرأوا الشرح يقولون ألم، لأن يعني القرآن في الأساس بالتلقي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك اسم إشارة بمعنى هذا، ويمكن أن يستعمل هذا مكان ذلك وذلك مكان هذا، لكن هذا للقريب وذلك للبعيد، والقرآن بين أيدينا، فلماذا نقول ذلك للبعيد؟ ها، وبعضهم يقول في اسم إشارة للقريب هذا، في اسم إشارة للمتوسط ذاك، في اسم إشارة للبعيد ذلك باللام، يعني لام البعد. إلا أن الأنسب بمقام القرآن الكريم نحن نقول ذلك ولا نقول ذاك ولا هذا. طب لماذا البعيد؟ لأن القرآن عالي المنزلة، رفيع القدر، بعيد في المقام، فلذلك استعمل ذلك مكان إيه؟ هذا، وهذا كلام ربنا تبارك وتعالى. ذلك الكتاب، الكتاب هو القرآن الكريم. والقرآن له أسماء كثيرة، وبعضهم جعلها كثيرة جدا 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 لأنه أدخل فيها الأوصاف. من الأسماء القرآن لأنه يقرأ، والكتاب لأنه يكتب كما في المصحف، والذكر سماه الله تبارك وتعالى كذلك: إنا نحن نزلنا الذكر. وهناك أسماء أخرى وصفات أوردها العلماء في كتب علوم القرآن. الكتاب مقصود المكتوب، القرآن المقصود المقروء، وهذا عنوان على الكتاب وعلى القرآن. لا ريب، لا ريب فيه يعني لا شك، الريب هو الشك. وهنا نقول إن الريب ليس الشك تماما، ولكن نوع من أنواع تقريب المعنى. قل لا ريب يعني لا شك، فهي تشتمل على 90% تقريبا من معناها. لا شك، لا شك إيه؟ في أنه وحي من الله، لا شك في أنه كلام الله الموحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أول لحظة القرآن الكريم يزرع الثقة في القارئ بأن هذا الكتاب وحي، هذا الكتاب لا يتطرق إليه الشك، هذا الكتاب يقينا رسالة من الله تبارك وتعالى. وهذه النتيجة التي قدمها القرآن في البداية سيضع أيدينا بعد هذا على الدلائل والبينات والبراهين التي تدل على هذا. لا ريب فيه هدى يعني نور يهدي إلى الطريق المستقيم. ولذلك يقول بعض العلماء: سأل المؤمنون ربهم تبارك وتعالى أن يهديهم الصراط المستقيم في الفاتحة، فقال لهم الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد أن يهتدي إلى الصراط المستقيم فعليه بهذا الكتاب وما فيه، هدى نور يهدي إلى الصراط وإلى الطريق المستقيم للمتقين. التقوى معناها الاجتناب. يبقى متقي يتقي، يتقي الشرك ولذلك يلزم التوحيد، يتقي الذنوب ولذلك يلزم الطاعة، يتقي الرياء ولذلك يخلص لله تبارك وتعالى. إذن للمتقين يعني للذين يخلصون العبادة لله ويعملون بطاعة الله، فهؤلاء هم الذين يستفيدون من الكتاب. كتاب موجه إلى الجميع، ولكن الذين يستفيدون من هذا الكتاب هم المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هذا هو الكتاب الكامل، وهو القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يرتاب عاقل منصف في كونه من عند الله، ولا يرتاب عاقل منصف في صدق ما اشتمل عليه من حقائق وأحكام. فيه الهداية الكاملة للذين يستعدون لطلب الحق، للذين يطلبون الحق فعلا ويتوقون الضرر وأسباب العقاب. فمن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. ونلمس لطيفة في هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى هدى للمتقين. الهداية تكون لمن أبعد الشرك عن قلبه، الهداية تكون لمن أبعد الذنوب عن قلبه، فإن الشرك حجاب يحول بين القلب وبين القرآن، والذنوب حجاب يحول بين القلب وبين القرآن. فعلى قدر صفاء قلب الإنسان يأخذ من هذا الكتاب الهدى، وعلى قدر الذنوب التي تسكن هذا القلب والظلمة التي تنتج عن هذه الذنوب في هذا القلب تتسبب في حرمان الإنسان من رؤية هدايات هذا الكتاب الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، على قدر التقوى تكون الهداية. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون معناها يصدقوا، الذين يؤمنون بالغيب يعني يصدقون بالغيب. أي غيب؟ كل ما غاب عن العباد، كل ما غاب عن بصرك فلم تره هو غيب. والأصل في الكلمات القرآنية العموم، وألا نقيدها إلا إذا قيدها النص. فمثلا هنا لا يمكن أن نقول إن المقصود بالغيب الله فقط، أو النبي في شأن من لم يره فقط، أو الدار الآخرة فقط. لا، هي شاملة لكل هذا، الله وملائكته وكتبه مما لم نره، ورسله ممن لم يدركهم المؤمنون، واليوم الآخر، والجنة والنار، هذا كله غيب. الذين يؤمنون بالغيب، وربما يكون لبعض الناس شهادة ولبعض الناس غيب، مثل مثلا الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي بالنسبة لهم شهادة، حاضر يرونه صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من لم يره أمثالنا، فقد صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لنا غيبا. وهكذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة معنى إقامة الصلاة، يعني إتمام الركوع، إتمام السجود، وهذه إشارة إلى إتمام أعمال الصلاة من الواجبات والسنن، يعني أجزاء الصلاة كاملة، بل وما يتطلب لهذه الصلاة من شرائط قبلها. ويقيمون الصلاة، وطبعا هذا كلام عن الإيه؟ كلام عن الجسد، والجسد لا يمكن أن يؤتي ثمرة بلا روح، وروح الصلاة هو الخشوع. فإن كنا نتكلم عن حقيقة الصلاة، ماهية الصلاة، أركان وواجبات وسنن وهيئات، فهنالك ما ينفخ الروح في هذا كله وهو الخشوع. ويقيمون الصلاة شقان، شق يتعلق بفعلها كما طلبت من ناحية الأركان والأجزاء والخشوع فيها، ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة شاملة للفريضة والنافلة، كذلك ومما رزقناهم ينفقون شاملة للفريضة والنافلة. فهنا حديث عن زكاة الأموال، وهنا حديث عن الصدقة على الفقراء، وهنا حديث عن نفقة الرجل على أهله ونفقة الرجل على أقربائه، وهنا حديث عن رعاية الأرملة واليتيم والمسكين وابن السبيل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم الذين يصدقون في حزن وإذعان بما غاب عنهم، ويعتقدون فيما وراء المحسوس كالملائكة واليوم الآخر، لأن أساس التدين هو الإيمان بالغيب، ويؤدون الصلاة مستقيمة بتوجه إلى الله وخشوع حقيقي له. والذين ينفقون جانبا مما يرزقهم الله به في وجوه الخير والبر، إما بطلب جازم وهو الواجب، وإما بطلب غير جازم وهو المندوب والمستحب. وفي هذه الآية أيضا لطائف، منها ما في قول تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فلربما يحسب المرء أن النفقة المال، فليعد قبلها بكلمة، قبل النفقة ومما رزقناهم ينفقون، قبلها رزقناهم، وهل الرزق المال فقط؟ هل الرزق المال فقط؟ فإن كان الرزق ليس المال فقط، فكذلك الإنفاق لا يكون من المال فقط. فمن أنفق من وقت، ومن أنفق من علم، ومن أنفق من خلق، ومن أنفق من ماله، ومن أنفق من جاهه، هؤلاء هنيئا له، هنيئا له، يدخلون في هذه الآية دخولا عاما، وينتفعون بفضلها كله، خلافا لمن قصرها على نوع من أنواع الرزق ونوع من أنواع النفقة. وإن كان في جملة الآيات إشارة إلى أن هذا حديث عن الزكاة والصدقة، لكن ما زالت رزقناهم مفتوحة، مظلة كبيرة، ينفقون نفقة، ما تزال مظلة كبيرة يمكن أن يدخل تحتها كل هذا. ولا ربما لا يستطيع الإنسان أن ينفق من ماله، لكنه يستطيع أن ينفق من خلقه، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون هنا معناها متيقنون، يعني لا يشكون، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا كتاب لا ريب فيه، والإيمان به ينبغي أن يكون أيضا لا ريب فيه، ينبغي أن يكون بيقين. فإذا كان الوحي الذي جاء من الله تبارك وتعالى يقين لا شك فيه، فينبغي كذلك أن يكون ما سكن في القلوب من أثره ينبغي أن يكون يقينا لا شك فيه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني والذين يصدقون بالقرآن المنزل عليك من الله وبما فيه من أحكام وأخبار ويعملون بمقتضاها وما أنزل من قبلك ويصدقون بالكتب الإلهية التي نزلت على من سبقك من الأنبياء والرسل، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، لأن رسالات الله واحدة، واحدة في أصولها، واحدة في أصولها. فالإسلام ليس دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس دين الأمة المحمدية وحدها، وإلا فذلك الكتاب يشرح لنا أن إبراهيم كان مسلما، وقبله نوح، وبعده كل بنيه الذين جاءوا من صلبه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله كما في الصحيح: الأنبياء إخوة يعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الدين واحد. الشرائع لا أشار إليها بكلمة أمهات شتى، كل نبي وله شريعة تناسب زمانه، ولكن العقائد والأصول واحدة. وبالآخرة هم يوقنون، يتميزون بأنهم يعتقدون اعتقادا جازما بمجيء يوم القيامة وبما فيه من حساب وثواب وعقاب. الإنسان إذا آمن بيوم القيامة، إذا آمن بالحساب، إذا آمن بالثواب والعقاب، إذا آمن بالجنة والنار، ما معناها؟ معناها أنه يسارع إلى كل حسنة يجد ثوابها بعد هذا فيفعلها، ويسارع يفر من كل سيئة يجد عقابها بعد هذا حتى لا يكون من أهلها. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لاحظ الفرق أو المقارنة بين بداية الآيات ونهاية الآيات في الكلام على المؤمنين، صفات الإيمان. الذين يؤمنون في النهاية يوقنون، يبقى افتتحت الأوصاف بالإيمان وختمت باليقين. هذا دلالة على أن الإيمان يورث اليقين، لكن بالعمل. الإيمان يورث اليقين من خلال العمل، والعمل مرة، لأنك تمر عليه وانت بتقرأ قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، بعدها ويقيمون عمل الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون عمل. هذا إيه؟ هذا عمل. يبقى من آمن ثم عمل ورث اليقين، من آمن وعمل ورث اليقين. الطاعات تزيد الإيمان حتى توصله إلى هذه الدرجة وهي اليقين. ثم ختم ربنا تبارك وتعالى الكلام على هذا الصنف بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى، على هدى، فسرنا الهدى قبل ذلك النور. النور بيان وبصيرة يؤتاها الإنسان من الله تبارك وتعالى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء، أولئك اللي هو بيقول برضه أولئك، ولم يقل هؤلاء صحيح، قال أولئك، يعني إشارة إلى البعيد مكانة، مكانته بعيدة، رغم أن الكتاب يخاطب قارئة، الكتاب يخاطب سامعة، يعني هو كتاب قارئه يقرأه، يعني يتناوله بين يديه، هو كتاب. أو هو يقرأ عليه يصل إلى مسامعه فهو قريب منه يخاطب بهؤلاء. لا، قال أولئك مكانتهم عالية جدا جدا، أولئك على هدى من ربه، الموصوفون بما سبق من الصفات على هدى. لاحظ كلمة على، هذه للاستعلاء، هذه للتمكن، فهم مستعلون بهدايتهم متمكنون. تجد المقارنة هذه موجودة دائما في القرآن الكريم، لك أولئك على هدى، طب والآخرين لك في ضلال، ما يقولش على ضلال، كثيرا تجده في ضلال. طب هناك هنا على هدى، المؤمن ظاهر والثاني مستخفي منغمس، وهنا لا مستعلي بهدايته، متمكنون من أسباب الهداية الإلهية مستقرون عليها. هؤلاء هم المفلحون، مفلحون يعني الفائزون بمطلوبهم، الذين ظفروا بالمرغوب، أخذ الثواب الذي كانوا يسعون إليه ويجتهدون لأجله، ويمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه لأجل الظفر في النهاية بهذا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نلاحظ هذه الإشارة في أولئك، ونلاحظ هذا الاستعلاء في كلمة على هدى، ونقارنه بقول الله عز وجل في أهل الضلالة أولئك في ضلال مبين، يعني منغمسين في الضلال المبين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انتهى الكلام عن هؤلاء، وهم الصنف الأول من أصناف ثلاثة ذكرتها فاتحة سورة البقرة. الصنف الثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كفروا، الكفر يعني الستر، فكفروا معناها ستروا، وكفروا معناها غطوا. طب فماذا ستروا وماذا غطوا؟ ستروا ما خلقهم الله عليه، فقد خلقهم الله حنفاء، خلقهم الله موحدين، خلقهم الله كما قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عز وجل بهذا، وكما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ينقلونه عن الفطرة إلى اليهودي، أو ينصرانه ينقلانه إلى النصراني، أو يمجسانه ينقلانه إلى المجوسي. ما فيش نقل بقى للإسلام، لا، هي الفطرة هي الإسلام. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه بعدما ذكر هذا الحديث، قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الروم، بلغنا الله ذلك الحين. إن الذين كفروا، يبقى الأصل هو الإيمان والكفر عارض، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه إشارات إلى ما سبق، أولئك آمنوا، هؤلاء لا يؤمنون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هؤلاء أنذرتهم يستجيبون، لم تنذرهم هم يعتبرون، ينظرون ويتأملون وتصلهم الرسائل. ولذلك لم نعدم أناسا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبدوا الله تبارك وتعالى وفتشوا عن الحقائق ولم يرضوا ذلك الذي كان منتشرا من الشرك ووأد البنات وشرب الخمر وعبادة الأصنام وكل هذا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تشعر فيها بمقارنة، كأنه يقول هذا شأن المهتدين ما سبق، أما الجاهل الذين فقدوا الاستعداد للإيماء بل ستروا ذلك الإيماء إعراضا منهم وعنادا فلم يستجيبوا لله، فيستوي عندهم تخويفك لهم وعدم تخويفك. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحان الله، هذا تحدي، هذا تحدي، وهذه لطيفة في هذه الآية لمن يتأملها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا تحدي، تحداهم الله تعالى أن يؤمنوا. يعني كان يمكن أن يتلفظوا بلفظ الإسلام ويقولون أسلمنا آمنا، قد كانوا يستطيعون بإيمانهم أن يكذبوا هذه الآية وأن يفوزوا بهذا التحدي، لكنهم لم يفعلوا. فكان هذا دليلا بعد أدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن، وكأنه أول دليل من أدلة ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طبعا لو تأملنا آيات المؤمنين فيها كذلك أدلة كبيرة عظيمة، فمن المؤمنين أناس ضربوا أروع المثل التي لا يمكن أن نتصورها في بني الإنسان على الإطلاق، فكانوا من أدلة الحق في الأرض، وهؤلاء الكافرون أيضا من أدلة الحق. فها هو الله عز وجل يتحداهم أن يؤمنوا وهم لغبائهم لم يستطيعوا الإيمان، فكان دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن. وهذا في شأن الكفار عامة وفي شأن أبي لهب الذي قال الله تبارك وتعالى في تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأخبر أنه وامرأته كلاهما يموتان على الكفر. كان يمكن أن يفعل، يكذب الآية، يكذب السورة، لكنه لم يفعلها، لم يفعلها. وهذا معناه أن قلبه بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب بالقلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله له على الهدى أقامه وإن شاء عن الهدى أزاغه، بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم قال الله عز وجل في عاقبة هؤلاء ختم الله على قلوبه وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله، العادة يفسرها المفسرون طبع الله، ختم كأنه أغلق قلوبهم ووضع عليها خاتم، انتهى الأمر. ختم الله على قلوبه وكذلك على سمعه وعلى أبصارهم غشاوة، أيضا هنالك إيه؟ هنالك غطاء على بصر هؤلاء. وهذا معناه إن الكفر تمكن منهم حتى كأن قلوبهم مختوم عليها بحجاب لا يدخلها غير ما فيها، وكأن أسماعهم مختوم عليها كذلك فلا تسمع وعد القرآن الحق ولا وعيد القرآن الحق، وكذلك الأبصار غشيها غطاء لا تدرك آيات الله الدالة على ما ينبغي عليهم أن يعرفوه. ولهذا قال الله عز وجل ولهم عذاب عظيم. إذا الإنسان عرض عليه الحق فلم يتدبره ولم يسمع ولم يبصره، فمن أين تأتيه الهداية؟ وهذه إشارة إلى أن هذه منافذ الهدى، ولذلك استحقوا أن ينالهم العذاب الشديد، ولهم عذاب عظيم. ولم يظلمهم الله تبارك وتعالى شيئا، فإن الجزاء من جنس العمل، كما أصروا على الكفر ختم على قلوبهم، والإنسان بإعراضه عن الحق يزداد قلبه قسوة، يزداد قلبه ضلالا، ختم الله على قلوبه. ما جاء ذلك إلا نتيجة الكفر. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لن يستجيبوا بتخويف أو بعدم تخويف، لن يستجيبوا. النهاية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ثم بدأت الآيات تتكلم عن صنف جديد من أصناف الناس، وهو الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في أطول مما ذكر في الصنف الأول والصنف الثاني من الآيات. الصنف الأول أخذ 5 آيات، الصنف الثاني تكلم عن أو 4 آيات، الصنف الثاني تكلم في 2، الصنف الثالث لا كثير كثير من الآيات، آيات بعدد الصنف الأول والثاني وزيادة، كلام عن المنافقين. إن شاء الله نلتقي معهم في لقائنا القادم بمشيئة الله. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.